بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وفهمنا معاني التنزيل. وبعد، فهذا هو الدرس 55 من دروسنا في كتاب مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. واليوم سنبدأ في موضوع جديد من مواضيع سورة البقرة، ألا وهو ذاك الخطاب الطويل مع بني إسرائيل في خطابهم، في أوامرهم ونواهيهم، في ذكر أخبارهم، في تذكيرهم بنعم الله تعالى، في ذكر مساوئهم ومكرهم وما شابه ذلك. ونلاحظ إخوة الأكارم أن هذا الكلام لم ينزل في مكة المكرمة، لأن اليهود كانوا موجودين أين؟ في المدينة. فلذلك بعد أن ذكر الله عز وجل صفات المتقين في أول السورة، ثم ذكر صفات الكفار، ثم المنافقين، ثم بعد ذلك انتقل إلى قصة آدم لبيان خلافة الإنسان عن الله تبارك وتعالى في الأرض، وبيان فضل الإنسان، وبيان تكليف الإنسان، ثم وضع ربنا تبارك وتعالى قانونا عظيما عاما قال فيه: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآن يبدأ ربنا تبارك وتعالى في بيان أحوال بني إسرائيل، ويبدأ ذلك بالتكليف لهم بقوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ونلاحظ أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى خاطب الناس عموما سابقا فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهنا خصص الخطاب لبني إسرائيل وهم داخلون في عموم الناس. لماذا؟ لأن لبني إسرائيل قصة عجيبة في تاريخهم الطويل من عهد الأنبياء السابقين، ثم في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام، ليكون ذاك التاريخ الخطير عنوان تحذير لهذه الأمة في علاقتها مع اليهود في مستقبلها القريب والبعيد. لذلك نحن اليوم أيها الإخوة بعد 1400 سنة من نزول القرآن الكريم على النبي عليه الصلاة والسلام، نتعلم من القرآن كيف يكون التعامل مع أصناف الخلق في هذا العصر. لأن الله عندما يذكر أخبار بني إسرائيل لا يذكر أخبارا عن أمم سابقة وانتهت، وإنما يذكر أخبار صنف لهم هذه الصفات في كل زمان ومكان وفي كل عصر وفي كل ناحية. نعم.
يا بني إسرائيل،
طبعا هنا يا للنداء بني إسرائيل. كلمة بنو إسرائيل أيها الإخوة هم أبناء سيدنا يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. ولا شك أن يعقوب من الأنبياء والرسل، وهو رسول كريم ونبي عظيم، والله تبارك وتعالى سماه إسرائيل أي عبد الله، إيل الله، وإسرائيل عبد الله. لذلك إخواننا إسرائيل كلمة كريمة مباركة، كانت وصفا واسما لسيدنا يعقوب النبي الكريم. لذلك نحن اليوم إذا سمعنا أولئك الأشرار يعني يتسمون بهذا الاسم، فأولا لا ينبغي أن نسلمه لهم، ثانيا أن يبقى تعظيمنا لهذا الاسم لأنه اسم نبي كريم، قال الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. من هو إسرائيل؟ هو سيدنا يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والشيء الثالث أيها الإخوة، أننا لا ينبغي أن نستخف بهذا الاسم إذا سمي به أولئك الأشرار، لذلك يحسن بنا أن نسمي أولئك الأشرار باسم يدل على حقدهم وخبثهم وسوء أحوالهم، وألا نقبل منهم أن يتسموا بهذا الاسم الكريم الذي أثنى عليه ربنا تبارك وتعالى في كتابه.
يا بني إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وهو لقب له، ومعناه في لسانهم صفوة الله أو عبد الله، فإسراء هو العبد أو الصفوة، وإيل هو الله.
هذا في العبرانية
بالعبرية، وهو غير منصرف لوجود العالمية والعجمة. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ذكرهم النعمة ألا يخلوا بشكرها ويطيعوا مانحها.
لذلك الآن هناك نعم أنعمها الله تبارك وتعالى عليهم في عصر النبوة، وهناك نعم عدها الله لهم قبل ذلك وكانت على آبائهم وأجدادهم ومن سبقهم من قومهم. ولا شك أن النعمة على الآباء هي نعمة على الأبناء، لذلك الله تبارك وتعالى يقول وإذ نجيناكم وإذ وعدنا وإذ كذا وإذ كذا، يذكر ماذا؟ النعم التي كانت على آبائهم وأجدادهم ويذكرهم بهذه النعمة. وقال الله تعالى نعم، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين. هذه قصة ذكرها ربنا عز وجل في القرآن المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام ليذكر بني إسرائيل بما قاله موسى لآبائهم وأجدادهم. لماذا؟ لأننا كما ذكرنا لأن النعمة على الآباء هي نعمة على الأبناء. ثم أنتم أيها الأبناء في عصر النبي عليه الصلاة والسلام عندكم من النعم الكثيرة من جنس تلك النعم ومن غيرها، ومن أعظم هذه النعم أن الله تبارك وتعالى اختاركم لتكونوا موجودين في وقت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. آباؤكم وأجدادكم أخبروا ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم كما قال الله تبارك وتعالى على لسان عيسى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهؤلاء الذين كانوا في عصر النبوة أنعم الله عليهم بأن كانوا في الوقت الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهيأ الله لهم أسباب الرفعة والنجاة في الدنيا والفوز والربح يوم القيامة، لكنهم بكبرهم وعنادهم حرموا هذا الفضل، وكان وجودهم في عصر النبي عليه الصلاة والسلام سببا لذلهم في الدنيا بالتهجير والقتل والأسر والسبي، وسببا لخسارتهم يوم القيامة.
وأراد بها ما أنعم به على آبائهم مما عدد عليهم من الإنجاء من فرعون وعذابه،
وهذا سيأتي معنا كثيرا. وذكرنا أن كلمة إذ معنى أذكر إذ حصل كذا، فهي إذ للزمان الماضي، فالله تبارك وتعالى يذكرهم بعنايته ورعايته لهم وبهم في الأزمنة السابقة.
ومن الغرق ومن العفو عن اتخاذ العجل والتوبة عليهم، وما أنعم به عليهم من إدراك زمن محمد صلى الله عليه وسلم المبشر به في التوراة والإنجيل. وأوفوا،
طبعا إخوتي الأكارم، هذه النعمة التي أنزلها الله عز وجل على بني إسرائيل في أنفسهم أو في آبائهم هي أيضا نعمة موجودة في حياة كل واحد منا، والله عز وجل يقول لنا وما بكم من نعمة فمن الله، والله يقول لنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكما أن الله عز وجل ذكر بني إسرائيل بالنعم وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم، كذلك نقول يجب على كل واحد منا أن يذكر نعمة الله عليه وأن يقوم بشكر هذه النعمة وأن يسخرها لطاعة الله تبارك وتعالى.
وأوفوا أدوا وافيا تاما،
ما شاء الله. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. طيب، عهد الله علينا أو عهد الله الذي لنا ينبغي علينا أن نقوم به هو أن نعبده وأن نعظمه وأن نطيعه وأن ننصر دينه وأن نقوم بحق شريعته إلى آخر هذه المعاني. لكن عهد العباد عند الله عز وجل أوفي بعهدكم، أي عهد؟ هو ما تفضل الله تبارك وتعالى بالالتزام به من وعود قطعها على نفسه والتزم بها وقال لنا وعد الله حقا، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. إذن العهد من الله فضل وكرم، والعهد منا إلى الله واجب حق علينا من مقتضيات عبوديتنا لله تبارك وتعالى. والله عز وجل في القرآن الكريم ذكر كثيرا من هذه المشاكلات، يعني وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، فاذكروني أذكركم، ومكروا ومكر الله، سواء كان ذلك في الثواب والأجر أو في العقوبة والانتقام.
يقال وفيت له بالعهد فأنا واف به،
يعني الثلاثي وفى يفي، وفعل الأمر منه في حرف واحد في، كما قالوا في البستان ماءه، يسمعها الإنسان كيف في البستان، نقول له لا يا أخي هذه في أولا ما فيها ياء، وإذا كان فيها ياء فهي خطاب للمؤنث، يا أيتها المرأة في البستان ماءه، يعني أعطي البستان ماءه، ففي فعل أمر هنا. نعم.
وأوفيت له بالعهد،
يقال وفى وأوفى، يعني ثلاثي ورباعي،
فأنا موف به، والاختيار أوفيت.
نعم.
وعليه نزل التنزيل.
نعم.
بعهدي بما عهدتموني عليه من الإيمان بي والطاعة لي، أو من الإيمان بنبي الرحمة والكتاب المعجز.
وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. والله عز وجل عندما يأخذ الميثاق على الأنبياء إنما يأخذ الميثاق عليهم ليكونوا أولا ملتزمين به في أنفسهم، وليكونوا ممثلين عما ونوابا عن أممهم الذين من ورائهم. فعندما يأخذ الله العهد على الأنبياء كأنه أخذ العهد أيضا على أممهم.
أوفي بعهدكم بما عهدتكم عليه من حسن الثواب على حسناتكم. والعهد يضاف إلى المعاهد والمعاهد جميعا،
فالله تبارك وتعالى له عهد علينا، عاهدنا عليه وقبلناه وطالبنا أن نوفي به. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى، قالوا هذا عالم العهد والميثاق الذي عاهد الله به عباده أن يقوموا بحق ربوبيته إقرارا باللسان وإيمانا بالجنان وخدمة بالأركان والجوارح، هذه كلها من حق الله علينا. قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. ولا شك أن كلمة الحق كلمة واحدة، لكنها عندما تضاف إلى الله نقول هي حق ثابت لله تبارك وتعالى يجب علينا أن نقوم به، وأما حقنا على الله فهو فضل من الله عز وجل وعدنا الله به والتزم به، والله لا يخلف الميعاد. وهنا أيضا نقول: وفاؤنا بعهد الله أمر واجب علينا لأنه من حقوق الربوبية، وأما وفاء الله لنا بالعهد فإنه فضل من مقام ربنا عز وجل تفضل به ربنا علينا، والله عز وجل التزم به وهو لا يخلف الميعاد.
وعن قتادة: هما لئن أقمتم ولأكفرن.
لئن أقمتم الصلاة وآمنتم، لئن، نعم، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. هذا هو العهد. ما عهد الله مع العباد؟ قال: لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار.
وقال أهل إشارة: أوفوا في دار محنتي على بساط خدمتي بحفظ حرمتي، أوفي في دار نعمتي على بساط كرامتي بسرور رؤيتي.
يا سلام، هذا معنى لطيف أخوتي الأكارم، فهمه أرباب الإشارة والقلوب من عهد الله تبارك وتعالى الذي كلفنا به، ومن عهدنا عند الله عز وجل الذي تفضل الله به. فنحن أيها الإخوة عندما نقوم بحق الله نقوم بحق ثابت علينا، سواء كان في أجر أو ما في أجر، في ثواب أو ما في ثواب، في جنة أو ما في جنة. لذلك الآن إخوتي الأكارم، وفاء الله بالعهد فضل وكرم، وقيامنا نحن بالعهد أمر واجب علينا وهو من مقتضيات عبوديتنا لله تبارك وتعالى. نعيد.
قال أهل الإشارة: أوفوا في دار محنتي.
أوفوا بعهدي في دار محنتي، أي يعني في الدنيا،
على بساط خدمتي،
وهي القيام. الخدمة ما هي؟ القيام بحقوق الله تبارك وتعالى على قدر الجهد البشري.
بحفظ حرمتي،
بأن نحفظ حرم الله تبارك وتعالى، أن نقوم بالواجبات وأن نجتنب المحرمات. إذن على بساط خدمتي القيام بالأعمال المطلوبة، مع مراعاة الخدمة الحرمة باجتناب المحرمات التي حرمها ربنا عز وجل. فمن أوفى بذلك في الدنيا، نعم،
أوفي في دار نعمتي،
أوفي بحقكم وما وعدتكم به، متى؟ في دار، نعم،
نعمتي.
في دار نعمتي، نعم،
على بساط كرامتي.
على بساط كرامتي، يا سلام،
بسرور رؤيتي،
نعم،
وإياي فارهبون فلا تنقضوا عهدي، وهو من قولك: زيدا رهبته، وهو أوكد في إفادة الاختصاص.
وإياي فارهبون، يعني إياي مفعول به لفعل محذوف يقدره المذكور، يفسر المذكور، أي فارهبوا إياي فارهبون، نعم،
وهو أوكد في إفادة الاختصاص من إياك نعبد.
نعم، وإياي، نعم، فارهبون، فارهبون فعل أمر والواو فاعل والنون الوقاية، وفيه ضمير محذوف أصله فارهبوني، والياء هي مفعول به، لذلك إياكم ليست مفعول به لفعل فارهبون، وإنما لفعل محذوف يفسره المذكور.
وإياي منصوب بفعل مضمر دل عليه ما بعده وتقديره فارهبوا إياي فارهبون، وحذف الأول لأن الثاني يدل عليه. وإنما لم ينتصب بقوله فارهبون لأنه أخذ مفعوله.
أين مفعوله؟ الياء المحذوفة. فعندما نصل فارهبون ماذا نقول؟ فارهبوني وآمنوا، فارهبوني وآمنوا،
لأنه أخذ مفعوله وهو الياء المحذوفة، وكسرة النون دليل الياء، كما لا يجوز نصب زيد في زيدا فاضربه بضرب الذي هو ظاهر.
زيدا فاضربه لا يصح أن يكون زيدا مفعول به للفعل الذي بعده. لماذا؟ لأن فاضربه قد أخذ مفعوله ولا ينصب مفعولين، فنقدر للمفعول الأول فعلا من جنس الثاني. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.